بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، ندخل في المثال السابع مباشرة. قال رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، ولكن ونحن أقرب إليه منكم، قال: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. طيب، وجه الشبهة من أهل التأويل على أهل السنة والجماعة، يقولون يا أهل السنة، أنتم تقولون في قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه منكم، تقولون إن المراد، أو قالوا إن ظاهر الآية أن المراد بالقرب قرب الله عز وجل، وأنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إن المراد بالقرب قرب الملائكة، أن المراد بالقرب قرب الملائكة، وهذا هو التأويل، إذ أنه صرف للفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. واضح وجه الشبهة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن تفسير القرب فيهما، أي في الآيتين، بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، فالعبرة بماذا؟ بالتدبر والتفكر والتأمل في القرآن. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله، قال الشيخ: ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين، لأن قوله إذ ظرفية زمانية، ومعناه فلو كان معناه القرب لكان في تلك الحالة فقط قريب، وما عدا فليس كذلك. واضح هذا يا جماعة؟ الله عز وجل يقول: إذ يتلقى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ يتلقى، قلنا إذ ظرفية زمانية تدل على أنهم في هذا الوقت وفي هذا الزمن يكونون ماذا؟ يكونون أقرب ما يكون إلى العبد. ثم بين الآية في قوله: إذ يتلقى ماذا؟ المتلقيان. والمتلقيان من هم؟ الملائكة. واضح هذا الأمر أم لا؟ والمتلقيان هم الملائكة. فدلت هذه الآية على أن القرب ها هنا قرب الملائكة، وليس المراد به قرب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم من؟ هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، دليل بين فيه، قال ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. طيب، هذه الآية الأخرى أيضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، أو قال هذه الآية المراد بها الملائكة لأمرين، الأمر الأول أن الملائكة هم الذين يحضرون الميت، وهم الذين يكونون يتوفون ماذا؟ يتوفون الميت بأمر الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ الأمر الأول أن الملائكة هم الذين يحضرون الموت الميت عند موته، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. توفته ماذا؟ رسلنا، وهم لا يفرطون. فدل هذا على أن الملائكة هم الذين يكونون حاضرين عند الميت، هم الذين يكونون ماذا؟ حاضرين عند الميت. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قال، أن الله عز وجل قال في الآية: ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا تبصرونهم، ولكن لا تبصرونهم. فدل هذا على أن الملائكة يكونون حاضرين عند الميت، كما هو أو كما جاءت الأدلة في ذلك من السنة، من أن ملك الموت يقف على رأس الميت فيقول للناس إذا كانت طيبة: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وإن كانت خبيثة يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، إلى آخر ما يقول. وأيضا فيه أنه أول ما تخرج النفس ويتلقاها ملك الموت تتخطف منه الملائكة فتصعد بها إلى السماء. فدل هذا على أن الحاضرين هم من؟ الملائكة. دلت هذه الأدلة على أن الملائكة هم الحاضرون عند الميت في حاله، أو عند ذلك الرجل، أو عند تلك المرأة، أو عند الميت بشكل عام، عند احتضاره. لذا قال: ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا تبصرونهم. ويمتنع أن يكون الحاضر هو الله عز وجل، أي أن يكون في ذلك البيت أو في ذلك المكان المحصور، أن يكون الحاضر الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. من أين لنا هذه الأدلة يا جماعة؟ قلنا بدلالة دليل دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. على الأدلة هذه، أو دلت الأدلة هذه على علو الله عز وجل على خلقه، ويلزم من هذا أن يكون القول بأن الله عز وجل ليس بالعلو قول ماذا؟ قول باطل. واضح الأمر أم لا؟ باطل بماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. فاعتقاد أن هذه الآية أن ظاهرها أن الله عز وجل يكون حاضرا عند الميت بذاته سبحانه وتعالى قول باطل، ولا يجوز أن يتصور بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. فدل هذا على أن ظاهر الآية ما هو؟ أن الحضور هنا حضور الملائكة وحضور الرب سبحانه وتعالى، على أن الحضور هو حضور ماذا؟ على أن الحضور هو حضور الملائكة. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، أي في قوله سبحانه وتعالى في قوله في الآية الأولى: ونحن أقرب إليه. ونحن، الله عز وجل أضاف القرب ماذا؟ إليه. وفي الآية الأخرى أيضا قال: ونحن أقرب إليه منكم، فأضاف القرب إلى ماذا؟ إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: أما الآية الأولى فإن القرب طيب ذكرنا هذا. قال رحمه الله تعالى: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة. قال: فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله. وهذا كما مر معنا فيما مر أن العظماء، والله عز وجل له المثل الأعلى، العظماء من الناس من المخلوقين، إذا أمروا بأمر فإن ذلك الأمر يضاف إليهم، كما قلنا يقال: الأمير بنى القصر، فيقول الأمير: نحن بنينا هذا القصر، ويقولون: عمرو ابن العاص فتح الفسطاط، وما شابه ذلك من التعابير الذي يعبرون عنه. يقال فلان فتح مدينة كذا وكذا، فلان فتح كذا وكذا، أمير أو عمر بن الخطاب فتح الشام. هل معنى هذا أن عمر بن الخطاب كان مشاركا بسيفه، أم أنه كان بأمره رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب ماذا؟ كان بأمره. وكذلك إذا قيل فلان بنى مسجدا، فلان بنى مسجدا وهو تاجر من التجار، فالمراد أنه ماذا؟ أنه أمر ببناء المسجد وأنفق على ذلك المسجد. فالبناء حقيقة من الذي قام به؟ البناي، واضح. ولكنه كان بأمر من؟ بأمر ذلك المتصدق فأضيف إليه. كذلك يقول كما سمعتم القائد أو الأمير أو الملك فتحنا بلاد كذا وكذا، فتحنا بلاد كذا وكذا، والمراد به من فتحه؟ من الذي فتح تلك البلاد؟ جنوده، ولكن نسب إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أمره ونحو ذلك. فهذا كما يقال هو شائع دائع في لغة ماذا؟ في لغة العرب. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، واضح هذا الجواب. فأضيف الأمر إلى الله عز وجل بهذا الاعتبار، وهو من الأساليب العربية، والقرآن نزل باللسان ماذا؟ باللسان العربي، واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. قال وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى، وهذا واضح. إبراهيم عليه السلام لما أخبرته الملائكة أنهم مهلكوا أهل تلك القرية، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا إيش الآية يا جماعة؟ طيب نتأكد من الآية. الشاهد أنهم ذهبوا إلى ماذا؟ أرادوا أن يهلكوا القرية التي فيها لوطا، فقال إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهل إلى آخر كلامهم. فالحاصل أن الله عز وجل قال فلما ذهب في آية أخرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ومعلوم أن إبراهيم حصلت منه المجادلة مع من؟ مع الملائكة، ورسبت المجادلة إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنهم جنوده. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى مثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. طيب قبل هذا فائدة من أراد أن يسجلها، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل قال المعية عامة وهي معية الإحاطة والعلم، وهي معية العلم والإحاطة، ومعية خاصة وهي معية القرب، تتضمن الموالاة والنصرة. اعملوا نقاط إشارة إلى كلام. قال رحمه الله وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. قربه الأول قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. انظر مدارج السالكين المجلد الثاني صفحات 65 و200 إلى 66 و200 في المجلد الثاني، مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 65 و200 إلى 66 و200. يعني إيش نستفيد من هذه الفائدة؟ إيش وجه الفائدة هذا يا جماعة؟ إيش المناسبة في ذكر هذه الفائدة؟ ها؟ إيش القرب؟ ها؟ يعني الحاصل من هذه الفائدة، الحاصل من هذه الفائدة أن المعية، أن المعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وأما القرب فلا ينقسم إلى قسمين عام وخاص، بل لا يأتي في القرآن إلا بالمعنى الخاص. القرب لا يأتي في القرآن إلا بالمعنى ماذا؟ في المعنى الخاص، فلا يقال قربه بعلمه، فلا يقال قربه بعلمه. واضح هذا الأمر أم لا؟ وذكرنا هذا لأن بعض العلماء قالوا في تفسير قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه، قالوا أي بعلمه. واضح هذا الأمر؟ ونحن أقرب إليه، قال القرب المراد به قرب العلم، المراد به قرب العلم. والصواب أن القرب نوع واحد، أن القرب نوع واحد خاص فلا يأتي بمعنى العلم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى مثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. قال والجواب، أولا وجه الشبهة، هؤلاء الشبهة يقولون، أي المؤولة يقولون يا أهل السنة والجماعة أنتم تقولون في قول الله عز وجل تجري بأعيننا، أو يقولون إن ظاهر الآية تجري بأعيننا أنها تجري، أن السفينة تجري حقيقة في عين ماذا؟ في عين الله، وكذلك ولتصنع على عين كذلك. قالوا هذا ظاهر القرآن، قالوا هذا ظاهر القرآن، وأنتم أولتم، وأنتم أولتم فقلتم ليس المراد بأن السفينة تجري بعين الله عز وجل، ولا أن موسى يصنع بعين الله عز وجل، وإنما المراد به الحفظ والكلأة إلى غير ذلك، وهذا هو التأويل. واضح هذا يا جماعة؟ يقول هذا هو التأويل الذي تقولون أننا نحن نؤول، فأنتم وقعتم في التأويل. واضح هذا يا جماعة؟ قال الشيخ رحمه الله والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ واضح هذا يا جماعة؟ يعني الآن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا اللفظ عن ظاهره، بل هم باقون على الظاهر، لكن ما هو الظاهر من هذه الآيات؟ قال الشيخ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ قال أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها، سفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وعين الله ترعاها وتكلأها. قال وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. واضح هذا يا جماعة؟ الآية إما أن تفسر، إما أن يقال ظاهرها ما ذكره المؤولة أنه ظاهر، وإما أن يقال أن ظاهرها ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب، بمقتضى الخطاب العربي والقرآني، والقرآن إنما أنزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، لضحك منه السفهاء أي الذين يفهمون اللغة، الذين يعلمون ويفهمون اللغة لضحكوا منه، قالوا هذا قول يستجيب، هذا قول يستوجب ماذا؟ الضحك. إذ كيف تقول أن فلانا يمشي على عيني، أنه يمشي ماذا؟ داخل عينك أو فوق عينك، لا يقول هذا قائل. فدل هذا على أن القرآن الذي أنزل بلغة العرب دل على ماذا؟ دل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن المراد يمشي على عيني أو ما شابه ذلك، أن المراد به الحفظ والكلاءة، الحفظ والكلاءة، واضحا أو لا يا جماعة؟ طيب هذا الأمر الأول. الثاني قال أن هذا ممتنع، أي المعنى الذي ذهب إليه أهل التأويل وزعموا أنه الظاهر، قال أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا كذلك لا يشك فيه مؤمن أن الله عز وجل، وهو من معتقد السلف أجمعين بإجماع أن الله عز وجل ليس فيه شيء، ليس شيء في ذاته في مخلوقاته، ولا شيء مخلوقاته في ماذا؟ في ذاته سبحانه وتعالى. دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك العقل والفطرة على ما تقدم. قال فإذا تبين بطلان هذا، فإذا تبين هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، من الناحية اللفظية باعتبار لغة العرب، ومن الناحية المعنوية بهذا الاعتبار أنه ممتنع، قال الشيخ رحمه الله والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، أي في قول الله عز وجل ويتصنع على عيني، قالوا بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وقد تقدم معنى الكلام على هذه الدلالات. حاصل هذا الكلام ووجه هذه الشبهة وجوابها أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الآية، أن هاتين الآيتين في ظاهرها في التكلم على ظاهرها يقال على باب التسليم والفرض، وعلى حسب التقسيم والصبر، على سبيل الفرض أنها تحتمل معنيين، إما أن يكون الظاهر أن السفينة على عين الله، تجري في عين الله حقيقة، وأن موسى يصنع على عين الله حقيقة، وإما أن يراد بها وهو الظاهر أن المراد به الحفظ والكلاءة، قال لا يكون إلا هذين المعنيين، ثم لتعيين أحد المعنيين لابد أن يكون برهان يعين أحد المعنيين، هذا قلنا على سبيل الفرض وعلى سبيل التنزل والجدل مع الخصم، وإلا فإن هذا لا يحتاج إلى هذا كله، لأن الإنسان بمجرد أن يقرأ القرآن يعلم أن هذا السياق وهذا التعبير ليس المراد به أن السفينة تجري داخل عين الله عز وجل، ولكن من باب ما دعا سبيل ماذا؟ الفرض والتنزل مع الخصم، لأجل ماذا؟ لأجل إظهار الحجة الواضحة البينة وإبطال ماذا؟ حجته. فعلى سبيل كما ذكرنا الفرض يذكر أن هذا إما أن يكون الظاهر كذا، وإما أن يكون الظاهر كذا، وتعيين أحد المحتملين لابد أن يكون بدليل. الدليل ما هو؟ الدليل أننا أبطلنا إحدى الاحتمالين ولم يبطل الاحتمال الآخر، فدل على أن الاحتمال الثاني هو المراد. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب هذا كما يقال من أساليب أيضا التي تبان وتستمان به الشبهة وتتبين به ماذا؟ يتبين به الحق من الباطل. قال رحمه الله تعالى المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، وجه الشبهة كذلك، وجه الشبهة قال من قال من أهل التأويل أن ظاهر هذا الحديث أن ظاهره أن الله عز وجل يصير سمعه حقيقة، سمع ماذا؟ سمع العبد، وبصره ويده ورجله حقيقة. قالوا هذا الظاهر من هذا النص، وأنتم يا أهل السنة والجماعة أخرجتم هذا اللفظ وهذا النص عن ظاهره إلى معنى آخر، فقلتم المراد به ماذا؟ العناية والحفظ والكلاءة. قالوا وهذا من التأويل، إذ أنكم أخرجتم اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر. واضح هذا يا جماعة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع، في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره؟ هل ظاهر أن يكون سمع الله سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ هل ظاهره نعيد هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع يكون سمع الولي طيب هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي؟ أنا عندنا هذا التشكيل خطأ، هذا الذي جعلني نخطي معه. يعني هل يكون إن ظاهر الله طيب هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ أن يكون الله تعالى، يعني التقدير إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. واضح هذا يا جماعة؟ الآن الشيخ ذكر أيضا احتمالين، ها هناك ما ذكر احتمالين فيما سبق، على سبيل ماذا؟ على سبيل الفرض والتنزل مع الخصم لأجل إبطال حجته. واضح هذا؟ فيقول الشيخ هل الظاهر من هذا السياق أن سمع الولي وبصر الولي إلى غير ذلك هو سمع الله وبصره حقيقة، أم أن ظاهر السياق يدل على أن المراد أن الله عز وجل يحفظ الولي ويسدده ويوفقه إلى الخير، فلا يسمع إلا الخير ولا يبصر إلا الخير ولا يفعل إلا الخير؟ أيهما الظاهر؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى قال بحيث يكون إدراكه والإدراك يكون بماذا؟ بالسمع والبصر. قال بحيث يكون إدراكه وعمله لله، لله خالصا، قوله لله أي خالصا، وبالله أي استعانة، وفي الله أي على شرعة الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ نعيد، أرى الإخوان ما هم انتبهين، انتبهوا، ما معنى فإن ما معنى يكون إدراكه وعمله لله؟ ها؟ ما معنى لله وبالله وفي الله؟ الواو تفيد المغايرة، صح؟ إذن سجلوا هذا، سجلوا هذا. قلنا بحيث يكون إدراكه وعمله لله أي خالصا، يكون لله قولوا أي خالصا، وبالله أي استعانة، وفي الله أي على شرعة الله عز وجل متابعة، وفي الله أي على شرعة الله متابعة. فيجمع بين ماذا؟ بين الإخلاص وبين المتابعة وبين ماذا؟ وبين الاستعانة. فيجمع له أي ذلك العبد بين الإخلاص وبين المتابعة وبين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل هو بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الشيخ رحمه الله تعالى يزيف القول الأول ويبين بطلانه من وجهين، وإذا تقرر أن أحد الاحتمالين باطل دل على أن الاحتمال الآخر هو ماذا؟ هو الحق، كما ذكرنا أن الاحتمال على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فإن ظاهر الحديث يدل على ما ذهب إليه السنة والجماعة دلالة واضحة ظاهرة، ولكن كما ذكرنا وأشرنا أن هذا على سبيل الفرض والتنزل. قال رحمه الله تعالى: فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال رحمه الله تعالى: فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا. قال: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا منه، وهذا واضح جلي. هكذا يا جماعة أم لا؟ هذا واضح جلي. الله عز وجل في حديث القدسي يقول ماذا؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي. ما يزال ماذا؟ عبدي. قوله عبدي أثبت ماذا؟ عبدا ومعبودا. قوله عبدي أثبت ماذا؟ عبدا وماذا؟ ومعبودا. وقوله يتقرب إلي يدل على ماذا؟ على متقرب ومتقرب ماذا؟ إلي إلى غير إلى آخر هذا المعاني. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، ويدل على أمرين متغايرين، وأن أحدهما فقير محتاج والآخر غني معطي سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف، أو أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان، أي لا يتجاسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي أنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. حاصل هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن الشبهة، أن الشبهة تنكشف بالجواب عنها من وجهين. الوجه الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الحديث نفسه يدل على ماذا؟ في الحديث نفسه دلالة واضحة على شيئين: على مخلوق وخالق، وعلى متعبد وماذا؟ ومعبود إلى غير ذلك. فدل الحديث نفسه على ماذا؟ على أن الولي غير الله عز وجل، على أن الولي غير الله عز وجل، وأن المتقرب غير المتقرب إليه، فدل على شيئين متغايرين أحدهما فقير والآخر غني إلى غير ذلك من المعاني. هذا وجه. الوجه الثاني أنه لو فرضنا أن الله أن سمع الولي وبصره إلى غير ذلك مخلوق، فكيف يقال بعد هذا أنها صفات لله، أو أن الله عز وجل يصير سمعه سمعه وبصره بصره إلى غير ذلك، وسمع الله وبصره ليس بمخلوق، فهذا يلزم منه لوازم باطلة، من ذلك الجمع بين النقيضين، فيقال سمع الله عز وجل مخلوق وليس بمخلوق، وبصر الله عز وجل مخلوق وليس بماذا؟ وليس بمخلوق، إلى غير ذلك من العبارات الباطلة التي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تشمئز عنها النفوس أن تذكرها وتحصر الألسن أن تقول وأن تتلفظ بها. فدل هذا على بطلان القول بأن ظاهر هذا الحديث ظاهره أن يكون الله عز وجل سمعه حقيقة سمع ذلك الولي، وبصره حقيقة بصر ذلك الولي، إلى غير ذلك من المعاني. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.